بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا. إذا كنت في غرفتك لوحدك ومعك جهاز الجوال الخاص بك، وأخذت تنتقل من رسالة إلى أخرى ومن برنامج إلى آخر، وجاء رابط فيه مقطع ما يغضب الله عز وجل، فهل ستراه أم ستتركه؟ وإذا كنت نائما نوما هانئا على فراش مريح وسمعت أذان الفجر، هل ستنهض للصلاة أم ستكمل نومك؟ والسؤال بعد كل هذا، هل أنت ممن يعظم حرمات الله عز وجل في حياته؟ تعظيم الحرمات هو موضوع نقاشنا، نقاش حلقتنا في هذا اليوم، لكننا سنشاهد هذا المقطع التمثيلي ثم نعود إليكم.
هيا لاهيا في دروب الحياة، تحيا بعيدا عن السنة، ولا تتبع أي خلق مشيد، فتجهل الملام مع الحسرة، فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة، تطيب الحياة بتقوى الإله، فذاك السبيل إلى الجنة، هلما نعش بالكتاب.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، وفي هذه الحلقة نرحب بضيفينا الكريمين، فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، وهو الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى بقسم العقيدة. فأهلا ومرحبا بكم، يا أهلا فيكم. فضيلة الشيخ محمد، السؤال لك بداية، تعظيم الحرمات طبعا موضوع هام جدا، لكن نريد أن نتعرف أو نعرف المقصود بتعظيم الحرمات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تعظيم حرمات الله من تعظيم الله عز وجل، والله عز وجل من أسمائه العظيم، ولا يتم الإيمان بالعظيم سبحانه وتعالى حتى تعظم أوامره فتفعل ونواهيه فتجتنب. وهذا التعظيم التفخيم والتبجيل والاحترام، الحرمة كل شيء له حرمة لا يجوز انتهاكه، من الشعائر، من الحقوق، من الأشخاص، من الأزمنة، من الأمكنة، من المناسك، يشمل الحرم والإحرام والشهر الحرام، طبعا نحن الآن في رجب، وكذلك دم المسلم وعرضه وماله. فإذا تعظيم الحرمات مفهومه إعطاء الحق لهذه الحرمات، حفظها من الإضاعة، إجلالها في القلب، وكذلك صيانتها. تعظيم الحرمات أن تكون أوامر الشريعة غالية عندك، أن تحافظ عليها، أن تقوم بها، أن لا تفرط، أن لا تتهاون. فتعظيم الحرمات خير عظيم في الدنيا والآخرة، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم
نعم. يعني زي ما ذكر فضيلة الشيخ أبو زيد، طبعا دكتور أبو زيد، نريد أن نتحدث عن الحقيقة، حقيقة أو منزلة تعظيم الحرمات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا نشكركم على طرح هذا الموضوع، فهو موضوع في غاية الأهمية، أن نجعل هذا المعتقد وهو ما جعل الله عز وجل له حرما، أن نملأ قلوبنا احتراما له وإجلالا له وتبجيل له، ثم نجعلها شائعة في المجتمع بحيث تكون قيمة في مجتمعنا، قيمة تعظيم حرمات الله. فلا شك أن هذا موضوع تشكرون على طرحه، الحمد لله. وهذه الحقيقة يمكن أن يصل الإنسان إليها كما ذكر الشيخ من تبجيل وتعظيم وتكبير حرمات الله في قلب الإنسان، سواء فيما يتعلق بالخبر أو فيما يتعلق بالطلب. خبر الله سواء كان منفيا أو مثبتا، والطلب سواء كان أمرا أو تركا، يجب أن يجعل المسلم لهذا الأمر إجلال. كيف تصل إلى هذه المنزلة، منزلة تعظيم حرمات الله مع خبر الله؟ أولا أن تؤمن بجميع أخبار الله، سواء عن نفسه أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره، فتؤمن بالصحيح. وما كان موضوعا فإنك لا تنسبه إلى الشريعة، وهذا من تعظيم خبر الله، أنك تؤمن بما صح، وما لم يصح لا تنسبه إلى الله ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من تبجيلك واحترامك لخبر الله، أن تفهم هذا الخبر الفهم الصحيح، فتضبط فهمك بفهم الصحابة وفهم أئمة القرون الثلاثة المفضلة، فتفهم ذلك الفهم الصحيح، وهذا من تعظيم حرمات الله في خبره. الأمر الثالث أن تنظر إلى خبر الله، تنظر له نظرة صحيحة، أن هذا الخبر مشتمل على مسائل العقيدة ومشتمل على دلائلها العقلية، وليس هو مجرد خبر، وأن تنظر إليه نظرة صحيحة، وهذا من تعظيم وحي الله، أنه لا يمكن أن يكون فيما أخبر الله عز وجل به ما يخالف العقول السليمة، قد يوجد فيها ما تحار فيه العقول لكن لا تحيله العقول. فصار إذن أولا الإيمان بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح، إيمان بلا شك، وهذا من تبجيل وحي الله، أنه لا يداخلك شك في خبر الله ولا في خبر رسوله صلى الله عليه وسلم طالما أنه صح. ومن تبجيل وحي الله ألا تتقدم على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم الآراء ولا الأذواق ولا المواجيد ولا كلام العلماء ولا كلام العباد، لا تقدم كلام غير الله على كلام الله بلا تقدم، وهذا من تبجيل الله. فتجعل الوحي الإلهي، تجعل الخبر الإلهي ميزانا لا موزونا، فتوزن فيه العلوم والحضارات توزن، والنظريات توزن في الوحي الإلهي، وليس الوحي الإلهي يوزن فيها. ولا إلحاد، لا تتسلط على خبر الله، وهذا من تبجيل الوحي الإلهي، أنك لا تحرف وحي الله سبحانه وتعالى، لا تتسلط عليه بتحريف ولا تأويل ولا تكذيب ولا تعطيل، إنما تؤمن به كما جاء. هذا بالنسبة لاحترام الوحي الإلهي كخبر، احترام وتبجيل الوحي الإلهي كطلب الأوامر والنواهي. أولا أن تمتثل للصحيح، أما الموضوعات وهذه الأشياء ما حد طلب منك أن تمتثل، امتثل لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو أصلا ثابت في القرآن، فتمتثل الصحيح بفهم صحيح، أيضا نفهمه كما فهمه سلفنا الصالح، نستضيف بفهم سلفنا الصالح في فهم كلام الله وكلام رسوله، بنظر صحيح، وهذا من تعظيم طلب الله، أننا ننظر إليه أنه لا يخالف، جاء لا يشقي الإنسان، إنما جاء بما يسعد الإنسان، جاء بما يسعد الإنسان روحا وبدنا، وأيضا لا يخالف مصلحة الإنسان ولا يخالف مصلحة المجتمع، يجب أن يكون عندنا هذا الأمر، وأنه موافق للفطر المستقيمة والعقول السليمة. نمتثل بلا شرك، وهذا من تبجيلنا لأوامر الله فعلا أو تركا، أننا نمتثل هذه الأوامر دون أن نشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. نمتثل هذا الطلب أيضا بلا ابتداع، لا نبتدع فيه، من تبجيلنا لأوامر الله ونواهيه أن لا نتلاعب فيها، لا في صفاتها، لا في أزمنتها، لا في أماكنها، لا في مقاديرها، لا في نوعها، إنما نأتي بها كما طلبه الله سبحانه وتعالى منا، أيضا بدون غلو وبدون جفاء. هذا الطلب ما طلبه الله عز وجل منا أن نعظمه من أوامر أو نواهي أو أشخاص أو أزمنة أو أمكنة، فإننا نعطي هذه الأمور مكانتها ونبجلها ونعظمها.
بارك الله فيكم. أيضا السؤال موجه للسادة المشاهدين، ما هي أسباب غفلة الناس عن تعظيم حرمات الله من وجهة نظرك؟ بإمكانكم المشاركة معنا عبر هذا السؤال التفاعلي، المشاركة طبعا بالكتابة عبر صفحات البرنامج على الفيسبوك وتويتر في الموسوم باسم قيمنا، ما هي أسباب غفلة الناس عن تعظيم حرمات الله من وجهة نظرك؟ طبعا شيخ محمد، نريد أن نعرف عظمة منزلة تعظيم الحرمات في الكتاب والسنة.
طيب نحن قلنا الآن إن الحرمات جمع حرمة، وهي كل ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى وجعل لها مكانة وجعل لها أحكاما وأخبر عنها بأشياء، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها بدل الإضاعة. طيب الآن في لله كما يعني ذكر الشيخ موضوع أخبار، لله أخبار ولله أوامر ولله نواهي، لله أماكن، لله أشخاص، مثلا أنبياء مثلا اختصهم بأشياء. الآن عندما يعني نرى اليوم حصول إهمال، استهانة، حتى صارت عند بعض الناس مجال للطرائف والمزحات يعني والسخرية والاستهزاء، طبعا عند بعض مجال الإهمال إهمال كامل. ندرك بأن المسلم الذي يوقر الله عز وجل يعظم حرماته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآن الشعائر هي المعالم، أعلام الدين الواضحة، كل ما جعله الله علامة على طاعة، مثلا عرفة، الكعبة، الطواف والسعي، الصفا والمروة، الرمي، الجمرات، الذبح، منطقة الحرم مثلا، المشعر الحرام في مزدلفة، من تعظيم شعائر الله أن نعظم هذه الأماكن ونعظم هذه الشعائر وهذه الأحكام. المؤمن تجد لها في نفسه رهبة، هيبة، مكانة. الفاجر لا يبالي، ما كأنه ما إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، كما قال الصحابي. المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. إذن يعني في ناس لما يرتكب صغيرة تعظم عنده جدا، وفي ناس يرتكبون كبائر وراء بعض ولا يبالون. شوف مثلا النصارى يعني ادعوا لله ولدا، لو النصراني يتكلم عادي يعني يقول إيه ابن عيسى طيب أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما قالوا قولا قال الله عنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يعني إيش؟ يعني من هذا الأذى الذي ألحقوه بالله سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام إيش قال لقومه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا لا تعظمون أمره؟ لماذا؟ لماذا لا تعظمون توحيده؟ إذن تعظيم الحرمات علامة على الإيمان، ومن اعتقد الوحدانية بالله سبحانه وتعالى لابد أن يعظم حرماته، هذا متلازم، يعني ما يمكن يكون في إيمان وما في تعظيم حرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس تعظيما لحرمات الله، ولذلك ما انتقم لنفسه، لكن إذا انتهك شيء من حرمات الله انتقم لله عز وجل. أسامة حبيبه، لكن لما تكلم أسامة في المخزومية كلاما يعني كلاما باطلا وأراد أن يشفع شفاعة باطلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام واختطب، إنما أهلك من كان الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا غضبوا عليه الصلاة والسلام هذا من أدلة تعظيم تعظيمه لحرمات الله. كذلك قال عليه الصلاة والسلام عن قريش: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة، يعني قضية حالة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. مثلا ترك القتال في الشهر الحرام، تحريم سفك الدماء في مكة وحمل السلاح فيها، مثلا القتال فيها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا رأى منكرا، مثلا رأى منكرا يغضب، دخل بيت عائشة فيه ستر فيه صور، تلون وجهه ثم تناول السر فهتكه. هذه يعني التعرف على المجالات اللي فيها تعظيم الحرمات مهم بالنسبة لنا نحن المسلمين. والمسلم يعرف ربه، ويعرف أن لله رسالات، ويعرف أن لله أحكام وأخبار، ويعرف أن لله تكاليف وأوامر. فإذا لا بد أن نعظم أمر الله وخبر الله. وهو سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا الكتاب وأرسل إلينا هذا الرسول حتى صلى الله عليه وسلم حتى نتعبد ربنا ونعظم أمره. وهذه معنى العبودية معنى مهم جدا في تعظيم الحرمات. حكوا أن أحد الصالحين مر على دار ببغداد فسمع الملاهي وأصوات الغناء تخرج من الدار، فأبصر الجارية فأمام البيت، فقال لها: صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ قالت: بل حر، من الأحرار يعني ليس عبد، حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه. فسمع ذلك صاحب الدار فقال نزل قال للرجل: أعد علي أعد علي. فعاد عليه فبكى وقال: بل عبد عبد، وتاب على يدي. فإذا يعني طبعا كان المعنى أنه هذا يعني لو كان عبدا لله لعظم أمره. وبعدين في من تعظيم حرمات الله تلقيها بالقبول، تسليم الانشراح. الآن مثلا في أحكام شرعية ممكن يكون الحكم في يعني تابع لهوى الإنسان أو غير تابع مخالف لهواه. مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. سواء أشياء في الأصول في الفروع في الأحكام في الأشياء الفقهية في غيرها، فلا بد إذن يكون عندنا تسليم. وهذه قضية التسليم وعدم الاعتراض والتلقي بالقبول كانت واضحة جدا عند الصحابة لما قال الخمر: هل أنتم منتهون؟ انتهينا انتهينا. نزل وجوب الحجاب على طول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. نزل تحويل القبلة من الشام إلى مكة الكعبة، حولوهم في الصلاة. نزل مثلا قول الله: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني في قصة أبي بكر لما منع النفقة عن مصطح نزلت الآية أعاد النفقة إلى مصطح مع أنه كان قد آذاه في أهله الصديق، آذى الصديق في أهله. وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مرة طلب من اثنين من الصحابة، واحد يضع من الدين والآخر يقوم يقضي مباشرة. هذه تعظيم حرمات الله. يعني حتى بعض الناس يقول يعني هذه شغلة بسيطة. هذا واحد الصحابة رأى قريبا له يخذف يضع حصى بين أصبعين فنهاه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. بعد مدة مر عليه وجده يخذف فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن ذلك ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. كان عندهم قضية مثلا ترك الشبهات، هذا من تعظيم قضية شبهة نبتعد عنها. الآن تجد الناس تقول له مثلا يقول لك: إيش حكم كذا؟ تقول: يا أخي هذا حرام. يقول لك: حرام صغير ولا حرام كبير؟ يعني نعم. كان مثلا يعني وين كان السلف يتوقون يعني الشبهات وهؤلاء يقول حرام كبير حرام صغير.
نعم بارك الله فيكم. وما زلنا مستمرين مشاهدين الكرام، لكن سنعود بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:
ما الأشهر الحرم؟ وما منزلتها في الإسلام؟ خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمالا، واختار منها أربعة عظم شأنها، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات، وأن يكثر فيها من الصالحات. ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب. قال الإمام النووي: هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار. ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم 27، والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، حديث صحيح يصلح للحجة. فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع. قال تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونذكركم بسؤالنا التفاعلي: ما هي أسباب غفلة الناس عن تعظيم حرمات الله من وجهة نظرك؟ بالإمكان المشاركة عبر صفحات البرنامج قيمنا على الفيسبوك وتويتر. المشاركات كذلك بإمكانكم أن تتواصلوا معنا بالاتصال الهاتفي، وهو الموضح، هذه الأرقام موضحة لديكم أسفل الشاشة للاتصال علينا للمشاركة، أو إذا كان هناك سؤال أو استفسار. من المشاركات التي وردت عبر صفحة الفيسبوك وتويتر من المشاهدين الكرام: عبد الرحمن يقول: حب الدنيا والوهن. كذلك الأخت هين تقول: أسباب الغفلة البعد عن الله عز وجل واتباع الشهوات وعدم تحصين النفس من الأذكار. أما إبراهيم يقول: طمع في الدنيا. الأخت الزهراء تقول: موت القلب. ميلينا تقول أيضا: التغاضي في فعل ما أمرنا الله به وترك ما نهانا عنه، وهو ونبينا الكريم يجب علينا التمعن في القرآن الكريم واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مهند يقول أيضا: الجهل في الدين وعدم معرفة الله عز وجل حق المعرفة من أعظم أسباب غفلة الناس عن تعظيم حرمات الله جل جلاله. أما مشاركة الأخ جاسم: غفلة الناس عن تعظيم حرمات الله من أسبابها البيئة أو الحاضنة التي عاش فيها الناس حتى ترعرعوا وهم بعيدون عن الله وكبروا وهم على ذلك. طبعا سؤال موجه للدكتور أبو زيد، لعله هذا السؤال يعني على شقين: هل بالإمكان أن يكون الإنسان يعني قد يقع في الذنوب في المعاصي وفي ذات الوقت يعني يقول أنا أرغب أو أنا أعمل على أني أعظم حرمات الله؟ وإن كان يعني وهذا الشق، والشق الثاني هل من هناك من يعني هناك من وسائل فعلا تعين الإنسان على أن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى؟
جزاك الله خير. من أبرز الوسائل التي تعين الإنسان على تعظيم حرمات الله أولا أن يعظم الله جل جلاله، فتعظيم الخبر وتعظيم الطلب هو من تعظيم المخبر ومن تعظيم الطالب. فإذا كان الإنسان معظم لله سبحانه وتعالى فإنه يعظم خبره ويعظم طلبه. يلاحظ الأب مع أبنائه، يعني الابن الذي يكون معظم لأبيه فإنه إذا الأب أخبره بشيء أو أمره بشيء أو نهاه عن شيء فإن الابن كلما كان معظم لوالده، محترم لوالده، مبجل لوالده، مفخم لوالده فإنه يستجيب. أما إذا كان ما في احترام، ما في هيبة، ما في جلال للوالد فإنه ما يسمع الكلام. فمن أعظم الدلائل على أن الإنسان معظم لله سبحانه وتعالى أن يعظم أمره ونهيه وخبره. فكلما عظم الإنسان ربه جل جلاله كلما كان تعظيمه لحرمات الله أكبر. الأمر الثاني أن يملأ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى. فكلما ملأت قلبك بحب الله كلما امتلأ قلبك إجلالا وتعظيما لما حرمه الله، لكل ما جعل الله عز وجل حرمه بسبب محبتك لله، فإنك توافق الله سبحانه وتعالى في محبوباته، فتعظم ما عظمه الله وتكبر ما كبره الله وتفخم ما فخمه الله، وما يبغضه الله سبحانه وتعالى أنت أيضا تفخم ذلك الأمر وتبغض ما يبغضه الله جل جلاله. كثير من الناس يقولون يعني نحن نقع في الذنوب والمعاصي ونريد أن نفعل الطاعات لكن نجد في ذلك ثقل، ونحن يعني نعظم الله سبحانه وتعالى. نقول يا إخوان، كل من لم يصل إلى مرحلة يجد فيها حلاوة فعل الطاعة وحلاوة ترك المعصية والمنكر، ما وجد لذلك حلاوة في قلبه، ما وجد لذلك انشراح في صدره، إنما يجد ثقل ويجد لذة في فعل المعصية ويجد ثقل في فعل الطاعة، فليعلم أنه ما زالت مرحلة الحب ما امتلأ قلبه بحب الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا أحب الإنسان ربه جل جلاله أحب أمره ونهيه. تقول لو صلاة الفجر الآن صارت الساعة 5:15 مثلا في جدة، يا أخوانا راضي، أنا محب ولا أجد في ذلك إلا كل لذة، ولذلك يعظم هذا الأمر. وإذا فاتته صلاة الفجر في الجماعة وجد يعني هم وغم، ويجد أن هذه مصيبة كبيرة حتى وإن أدى صلاة الفجر في وقتها، لكن بسبب تعظيمه لهذه الشعيرة فإنه يريد أن يأتي بها كما طلبها الله سبحانه وتعالى، فإذا أنقص منها أصابه الحزن والغم والكرب، وهكذا إذا وقع في معصية أصابه هم وحزن. حتى أن بعض الناس يقول: أنتم تقولون أن في فعل الطاعات تعب، يقول: والله اليوم الذي أفعل فيه الطاعة هذا أفضل يوم عندي، واليوم الذي أرتكب فيه معصية هذا اليوم يوم الضيق يوم الحزن. إيش السبب؟ السبب أنه معظم لحرمات الله وامتلأ قلبه بحب الله. أمر ثالث: أن يملأ قلبه خوفا من وعيد الله، مثل ما ذكر الشيخ وذكر الشرك، الذي يعظم الله سبحانه وتعالى ويخاف مما الله سبحانه وتعالى حرمه. والله عز وجل قد جعل للتوحيد حرمة وحرم الشرك، حرم التوحيد جعل له حرمة أن تنتهك، وحرم الشرك وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا الذي يخاف من وعيد الله يسمع هذا الشرك شرك، ولذلك بعض الناس تقول هذا الأمر شرك، ما الأمر عنده يعني ما لو كان يخاف من وعيد الله لخاف من هذا الأمر. بعض الناس سبحان الله يتساهل في دماء المسلمين، وهذا أمر معظم عند الله وأمر مخيف، لكن تجد فيه الآن في هذا الزمان لا مبالاة بهذه الأمور. تجد بعض الشباب يجلسون ويأخذون عالم، وهذا العالم له حرمة عند الله سبحانه وتعالى، ويتحدثون في أرضه والأمر سهل عندهم، الغيبة سهلة، النميمة سهلة، الأمور لو كان الإنسان يخاف من وعيد الله سبحانه وتعالى لا جعل لعظم حرمات الله. أيضا الرجاء في ثواب الله.
نأخذ هذه النقطة لكن بعد الاتصال. عندنا عبيدة أو أبو عبيدة من السودان، حياك الله أخونا أبو عبيدة.
أيوة مرحبا.
يا هلا ومرحبا،
يديك العافية.
الله يعافيك، تفضل.
يلا أنا عندي سؤال. الناس اللي بتحتفل بأعياد الميلاد مثلا،
الناس اللي بتعتمد
بتحتفل بأعياد الميلاد.
نعم، تحتفل بأعياد
الاحتفال بأعياد الميلاد.
نعم، هل من هناك سؤال آخر؟
كان جاب يتكلم على موضوع يمكن داخل فيه.
نعم، إذا كان داخل في موضوع التعظيم وفي مسألة الاحتفال بأعياد الميلاد، هل هذا من نوافي التعظيم؟
نعم أنا أتحدث أكمل هذه ثم
طيب.
يعني عندما يملأ يعني الآية فيها ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، عندما يملأ الإنسان قلبه رجاء في ثواب الله، فعندما تعلم أن انتهاءك عما حرمه الله وأن فعلك لما أمر الله عز وجل به فإنك ستنال هذا الأجر وعندك يقين بذلك، فإن تعظيم حرمات الله يكون أعظم وأكبر.
نعم.
كذلك استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى عليك، عندما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك وأنه يبصر أفعالك وأنه رقيب مطلع على خلجات صدرك، فإن هذا الأمر يجعلك تعظم حرمات الله جل جلاله. كذلك مما يعين الإنسان على تعظيم حرمات الله كثرة الاستعانة بالله، فإن تعظيم حرمة الله عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله فيستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك. كذلك يجاهد الإنسان نفسه الأمارة بالسوء ويجاهد أهواءه. هنا يعني ندخل لهذا الاحتفال، الإنسان المعظم لشرع الله ويجعل لما يعني جعل الله سبحانه وتعالى هناك أعياد، ثم ما عدا ذلك ليس هناك عيد، فيعظم الإنسان ذلك فلا يحتفل إلا بالعيد الذي شرعه الله. فإذا شعر أن هذا العيد ليس بشرع ليس مشروعا لم يؤمر به في الكتاب ولا في السنة ولم يشرع، فالمعظم لله سبحانه وتعالى لا يبتدع في دين الله ولا يأتي بأعياد مبتدعة ولا يحتفل بذلك. لماذا؟ لأنه هو معظم شرع الله بدون أن يعترض على شرع الله ولا أن يدخل أهواءه وأراءه في أن يضع لنفسه شريعة.
نعم.
وهكذا. والشيخ قد يكون عنده إضافة.
لدينا اتصال آخر، بارك الله فيك دكتور أبو زيد. عندنا أبو مروة من الإمارات. أبو مروة معنا على الهاتف.
الله يسعد بركاته.
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، أنا والله أتابع وابي شغف برنامجكم العزيز.
بارك الله فيك.
وأصبحنا حقا، هل نحن فعلا مسلمون حقا؟
نعم.
لأننا نرى أننا نبتعد، يعني هناك بون كبير بين ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما جاء به سيد الأنبياء وخاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، فتفشت البدع وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، فهذا هو السبب الذي جعلنا أننا لا نعظم هذه القيم أو لا يعظمونها بعض الناس. وقد صدق عليه الصلاة والسلام في زمان القابض على دينه كالقابض على الجمرة، أليس هذا صحيحا؟
هذا واقع.
إذن
نعم.
على علمائنا أن تكون عندهم الجرأة لتغيير هذا المنكر، وعليهم أن يتذكروا قوله عليه الصلاة والسلام الساكت عن الحق شيطان أخرس، فالكل يتحمل مسؤوليته في عدم تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيك أخي أبو مروة وشكرا على هذه المداخلة. معنا اتصال أيضا آخر، نايف من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، يعني بعض عند الكبار السن من سكان القرية، يعني شهر رجب تخصصونه، يعني أغلبهم يذبح صدقة، فما أدري هل تعد من تعظيم الشعائر أم بدعة؟
واضح سؤال. يقول إيش؟ لو توضح السؤال أكثر.
أقول لك سؤال، في الشهر هذا شهر سبعة.
شهر سبعة نعم.
يعني يكثر ناس تذبح ذبائح لله صادقة، يعني يخصصون هذا الشهر في الذبائح.
نعم.
فما أدري هل.
هل هذا يعني وارد في الشرع أم لا يعني؟ وضح السؤال أخي نايف. سؤال آخر، هل لديك سؤال آخر؟ نعم، السؤال موجه لك. بداية كلام أبو مروة من الإمارات عن موضوع التعظيم والبون الحاصل في العالم.
هو طبعا كلام مهم جدا وجميل. نعم. وارتباط موضوع تعظيم حرمات الله بالأمر معروف والنهي عن المنكر.
نعم.
وقضية الصدع بالحق وأن يكون الإنسان يعني أن يقول الحق ولا يخاف الله لومة لائم، هذه طبعا من مقتضيات تعظيم حرمات الله، وهذا المفهوم ينبغي فعلا أن يسري بين المسلمين كبارا وصغارا وعلماء ومتعلمين، حتى يقام لله بالحجة، حتى يكون هناك فعلا تعظيم لله بالتعظيم المعروف وكذلك المنكر حتى يجتنب المنكر، والمعروف حتى يفعل المعروف. طبعا إشارة بسيطة، هو قال نسب النبي صلى الله عليه وسلم حديث الساكت على الحق شيطان الأخرس، وطبعا هذا يبدو والله أعلم أنه ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس له طريق صحيح ولا ضعيف، بل وربما لا يكون حتى موقوفا عن الصحابة، وقد جاء من كلام أبي علي الدقاق رحمه الله أحد أهل العلم والعبادة والزهد، لكن كحديث لا نستطيع أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساكت عن الحق شيء، وهو لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله. أما بالنسبة لموضوع يعني سؤال الأخ عن الذبائح في رجب، فنحن نعلم في النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، والعتيرة عتيرة رجب يعني هذه في الحقيقة مشهور عند العلماء أنها ذبيحة منسوخة أو أنها منسوخة. طبعا العتيرة من عترة، العتيرة شاة كانت تذبح عن أهل البيت في رجب، فكانوا يسمونها الرجبية، كانت في الجاهلية تذبح في الحقيقة، وكانوا يتقربون فيها إلى أصنامهم. لما جاء الإسلام طبعا أمرنا بالذبح لله سبحانه وتعالى، وهذا من تعظيم حرمات الله أننا نذبح له ونسمي الله على الذبح ونكبره سبحانه وتعالى. لكن جمهور أهل العلم أكثرهم على أن هذه الذبيحة في رجب منسوخة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. طبعا قال بعضهم ذهب إلى يعني عدم النسخ، وذكروا يعني أو استدل بعضهم بحديث إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، ولعل يعني قول أكثر أهل العلم أنها منسوخة. الشاهد أنه الذبح هو الذبح لله، والذبائح المؤكدة الهدي والأضاحي، الهدي والأضحية والعقيقة، هذه الذبائح المشهورة في الإسلام. فالشاهد يعني العتيرة فيها كلام كثير، ما هي تصل مثلا أننا يعني ننكر إنكارا شديدا علينا، بعض العلماء قال بذلك، ولكن كثيرا أو أكثر العلماء قالوا إن يعني إن ذلك منسوخ. لكن لو واحد ذبح في رجب يريد أن يعني يطعم ضيفا أو لأهله مثلا أو للصدقة كما قال المقيم رحمه الله لم يكن ذلك مكروها.
نعم. بارك الله فيكم. لدينا اتصال من السودان، أبو مروة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يديك الصحة والعافية.
حياك الله. أمين.
أنا بسأل من هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي مع وجود الاختلاط والأعمال الغير لائقة يعني؟
نعم.
السؤال الأول. وسريفت قول من شخص بيقول آية الشرك منسوخة، يعني ما في هذا اسم الشرك، وسب لأهل السنة وإنهم بيقولوا شرك وما شرك وكلام كده غايته، ربنا يعين. بس يعني لأننا طبقنا النقاط الاثنين اللي هو الاحتفال بالمولد النبوي وآية الشرك.
نعم.
وتعظيم الله.
إيش آية الشرك؟
آية الشرك وضح يعني هل هناك آية يعني تعرف
هو, هو, هو قال منسوخ، أسمعني يا أستاذ عادل، هو قال منسوخة يعني ما في حاجة يسمك.
نعم.
يعني جوز الشرك بالله نزل الله سلامه.
نعم بارك الله فيك. سنسمع إن شاء الله الإجابة، لكن عندنا اتصال أمة الله من السودان.
قالوا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، عندنا ناس بيصوموا في رجب ثلاثة في أوله، ثلاثة في النصف، ثلاثة في الآخر.
نعم.
فأخيري يعني، هل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. لو تقصد صوت موجود عندك في سؤال آخر.
والسؤال الثاني.
نعم.
أيوة أيوة. السؤال الثاني، لا الشيوخ، لما نقول للناس إنه الشيوخ ده ما تمشي لهم وده شرك وكذا، فبيقوموا يقول لنا ده لولي الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم بيداوا الناس ببخرات حياة وحياة من النوع ده.
نعم. طيب شكرا يا أمت الله، بارك الله فيك. كان السؤال الأول أبو مروة
عن المولد، والثاني عن
المولد. نعم.
طيب.
وقال عن المولد إذا كان باختلاط، ما أدري إذا
يقصد المولد على كل حال نعطي قاعدة. نعم. أفضل يعني كيف يعرف الإنسان أن هذا الأمر بدعة أو لا؟ ينظر إليه، هل هذا الأمر في الدين أم في الدنيا؟
نعم.
فإذا كان هذا في الدنيا، يعني إحداث سيارات ومصانع ومباني وأشياء، هذا ما في شيء، يبتدع بما شاء، بل هنا يبدأ كما شاء يأخذ. لكن إذا كان هذا الأمر في الدين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فينظر إليه. إذا كان هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحظ عليه، إذن هذا هو ليس ببدعة، لأن هذا مو شيء جديد. لكن إذا كان هذا الأمر لم يحظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يأمر به الصحابة، ولم يفعله الصحابة، وكانت الحاجة يعني مقتضية لفعله.
نعم.
يعني إذا كانوا يقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، طب كانت هذه الحاجة موجودة، كان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يحض عليه، فهذا يكون بدعة ضلالة. هذا الأمر بدعة. فطالما المولد النبوي الإنسان يقول أنا أتدين لله سبحانه وتعالى به، طب النبي صلى الله عليه وسلم فعله، النبي صلى الله عليه وسلم حض الصحابة على فعله، هل الصحابة فعلوه؟ إذا لم يكن كذلك فالإنسان لا يفعله.
نعم.
فيبتعد عنه ويجتنبه.
نعم.
أما المعاصي فهي بعد ذلك فيها درجات تصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى التي تفعل في المولد. أما الشبهة التي ذكروها أنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتهى الشرك، وأنه الشيطان قد يؤس أن يعبد في جزيرة العرب، هذا من الشبهات التي تذكر.
نعم.
وإلا فإن الشرك النبي صلى الله عليه وسلم حاربه وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات يعني قبيلة الدوس حول ذي الخلصة. المهم أن الشرك باقي وسيبقى الشرك في هذه الأمة. فيأتي إنسان يعبد غير الله سبحانه وتعالى، يتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، وهذه عبادات تتقرب بها إليه، ثم يقول هذا ما هو شرك، إذن هذا فلا شك أن هذه شبهة من أجل ترويج هذا الشرك، وينبغي للإنسان أن يحذر ويخاف من الشرك أشد الحذر ويبتعد عنه.
أما فيما يختص بالسؤال أمت الله، الصيام في رجب ثلاثة في أوله ووسطه وآخره،
بشكل عام الصيام الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام، لكن يبدأ يخصص أزمنا بالصيام وهذه الأزمنة لم تخصص في السنة، هنا يصبح دخل الإنسان في البدعة، وخاصة أن يثبتها. لكن لو صام الإنسان يعني مطلقا يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام، فأكثر من الصيام في شهر الله المحرم فيه، لكن يخصص ثلاثة أيام في الأول، ثلاثة أيام في الوسط، ثلاثة أيام في الأخير، ويستمر عليها ويلتزمها ويدعو إليها ويذكر لها فضائل، أنا تحول إلى بدعة.
نعم.
يبتعد الإنسان عن هذا.
الشق الثاني من السؤال الشيخ محمد ذكرت أنه بعض المشايخ عندهم يقولون عنهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هذا القبيل، يعني هو تعظيم، يعني هل هناك شبهة في مسألة تعظيم بعض الأشخاص؟
طبعا نحن ما نغلو بالأشخاص، لأنه مثلا رفع الأشخاص فوق منزلتهم التي أنزله الله إياها هذا نوع من المخالفة لتعظيم حرمات الله.
نعم.
وبعض الناس قد يدعو لتقديس نفسه كما يحدث عند بعض المبتدعة يعني.
نعم.
ويريد من الناس أن يعظموه، وهذا منافي للإخلاص أصلا، لأن الدين يدعو إلى التواضع، وليس أن الشيخ يدعو الناس إلى تقديسه مثلا. فلذلك فإن الانتباه لمثل هؤلاء حتى لا ينخدع الإنسان بهم أو يسير وراءهم.
نعم.
طبعا موضوع الصيام، تخصيص رجب بصيام هذا مشهور، وتخصيصه بعبادات وصلاة الرغائب وقيام أول جمعة منه، فنقول الصيام في رجب كالصيام في غيره.
نعم.
فإذا كان الواحد يصوم 3 أيام مثلا البيض في وسط الشهر يصومه في غيره.
نعم.
وإذا كان يصوم من سرر الشهر، وقد هذا ثبت في الحديث سرر الشهر، قيل من أوله وقيل من آخره، فإذا كان يصوم من سرر الشهر، طيب، وقيل الوسط، واستدلوا قالوا السر في الوسط على خلاف بين أهل الشراح الحديث في تفسير الحديث، لكن إذا كان واحد يصوم 3 أيام من الشهر كما ثبت في الحديث، أي 3 أيام، أو الأيام البيض مثلا، أو 3 من أوله أو 3 من آخره كما قال بعض العلماء في تفسير في شرح الحديث، فلا بأس إذا كان متعود عليه صغير رجب يعني. أما يجي واحد على رجب وما كان متعود يصوم في صيام فيخصه بصيام من دون بقية الأشهر، فكان ذكر الشيخ أن هذا بدعة من البدع.
نعم. السؤال اللي ذكره الأخ نايف عن الناس أنهم بيذبحوا في رجب، هذا بيقودنا على أنه ناس عندهم توجه إلى التعظيم، لكن هناك أخطاء في التعظيم، والتعظيم له مجالات، يعني تعظيم بلد الحرام، تعظيم القرآن الكريم، كلام الله عز وجل، لكن نريد أن نعرف أيضا المجالات الأخرى في تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى.
طبعا الله سبحانه وتعالى له أوامر، ورعاية الأوامر هذه مهمة، مثلا الصلاة رعاية أوقاتها، شروطها، أركانها، واجباتها، الصيام، الزكاة إلى آخره، تعظيم حرمات الله، أن نعظم مثلا النصاب، حولان الحول، شروط الزكاة، المبادرة إلى إخراجها، عدم تأخير الإخراج، فعل العبادة في وقتها، المسارعة إليها إذا جاء وقت وجوبها، التأسف على فواتها، مثل ما الصحابي يعني أرسل، قال اذهب بن عمر أرسل من يسأل أبا هريرة هل فعلا يعني من صلى على الجنازة له قيراط حتى تبيع حتى تدفن له قيراط، فلما أخبر بذلك ضرب الحصى، كان في يده حصى ضربها بالأرض، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. كذلك مثلا محافظة على مثلا الصف الأول، هذا من تعظيم حرمات الله، الخشوع في الصلاة. في المقابل النواهي، مثلا واحد يحرص على إيش، ما يأتي الأماكن مثلا، ما يأتي الحرام لا في أماكنه ولا في وسائله ولا في الأشخاص الذي يدعون إليه، يجتنب قرناء السوء. من علامات تعظيم النهي أن الواحد يتجنب ارتكاب المنهي، يتجنب كل وسيلة تؤدي إلى المنهي. ذكروا ومن يعظم حرمات الله قالوا مغاضبه، بعض المفسرين قالوا مغاضبه، يعني الأشياء التي تغضب الله عز وجل. بعدين من التعظيم أنك إذا انتهكت حرمة لله من حرمات الله أنك تغضب لله، مو ما أحيانا نجد منكر يصير علني في السوق ولا أحد يحرك ساكنا، طب أين الإيمان في قلوبهم، أين الإيمان في قلوبنا إذا ما كنا سنغضب يعني
غير
أحيانا تجد. يصير شرك، كما انتشار الشرك، طواف القبور في بعض البلدان، في قبور في المساجد وناس يتبركون ويتمسحون ويستغيثون ويسألون ويطوفون وينذرون لها، هذا يعني أعظم ما ينبغي أن يثور الإنسان من أجله، أن يغضب الإنسان من أجله، أن يشرك بالله وهو يشهد وهو يرى، يعني كيف. كذلك مثلا دعوة للرذيلة، دعوة للتبرج، ما سمعت الآن مثلا إيش هؤلاء الفجرة الذين قالوا مليونية نزع الحجاب، يعني يدعون إلى تجمع كبير ويتم فيه نزع الحجاب، هذا مما ينبغي أن يغضب من أجله المسلمون فعلا، لأنه هذه دعوة علنية وصريحة للتمرد على أوامر الله، الذي قال ولا يبدين زينتهن، والذي قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والذي قال يدنين عليهن من جلابيبهن، كيف الله يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، وهذا يقول انزع الحجاب ونبغى نسوي مليونية لنزع الحجاب، نزع الله أرواحهم من أجسادهم. فتعظيم حرمات الله يا أخي كذلك تعظيم الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي نحن فيه الآن، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، حرم حرم خلاص، ما دام الواحد قاب سمع حرم يعني لابد. أهل الجاهلية كانوا يعظمونها، أهل الجاهلية كانوا يدعون القتال فيها، والواحد ما يقتل قاتل أبيه ولو رآه أمامه ولا يثأر ولا يفعل، ومن تعظيم. طب كيف أهل الإسلام ينبغي؟ والله قال إيش معنى تعظيم الشهرة؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يكون أول شيء الشرك أكبر شيء، وثانيا المعاصي، وبعدين ممكن تضاعف العقوبة على اختراق وانتهاك حرمة الشهر الحرام بالمعاصي أو ترك الواجبات كذلك، وتراها تعظم يعني تعظم المعاصي بأسباب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير كبير، فالله عظم هذا الشأن. طبعا إلا قتال الحق في سبيل الله، وكذلك إذا اعتدى الكفار فإنهم يقاتلون، وكذلك لو شرع المسلمون في قتال المشركين قبل بداية الشهر الحرام ثم دخل الشهر الحرام واقتضت مصلحة الجهاد الإكمال في ذلك فإنهم يكملون. والجمهور ذهبوا إن هذا منسوخ بآية السيف. على أي حال نعظم الحرم يا أخي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالآن تجد بعض الناس في الحرم، يعني في الحرم يجد ممكن يغازل ويعاكس وينظر ويتبكذا، وتجد بعض الناس يأخذ صورة وجنبه واحدة تبتسم أمام الناس، يعني طب هذه زوجتك ما عندك غيرة. وفي الحرم قالوا أنه في واحدة أمريكية مسلمة مع زوجها مسلم جو في مكة، سمعوا واحد شاب سمعوا أغنية أمريكية، فقالت له شوف هذا مين هذا، فنزل شاف واحد مسلم يعني عربي، فقالت له قل له هذه المعاني اللي فيها حن الأمريكان نستحي منها، أنت مشغلها في مكة مشغلها في مكة.
نسأل الله السلام والعافية. التوفيق كل التوفيق دكتور أبو زيد أن يصل الإنسان إلى تعظيم حرمة الله عز وجل، لكن لو أردنا أن نعرف الأجور والفضائل التي سيحصل عليها.
جزاك الله خير. لا شك تعظيم حرمات الله هو التمسك بالدين، هو يعني جعل لهذا الدين حرمة، وكل ما أمر الله عز وجل به له حرمة. الإنسان متى ما عظم حرمات الله فله الحياة الطيبة في هذه الدنيا، وله جنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة.
الله.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. متى ما عظم الفرد حرمات الله سبحانه وتعالى أصلح الله له دنيا، فعظم حرمات الله في ماله أصلح الله عز وجل له المال، عظم حرمات الله في أسرته أصلح الله له أسرته، عظم حرمات الله مع جاره مع مجتمعه أصلح الله سبحانه وتعالى له هذا المجتمع، فله الحياة الطيبة وله صلاح المجتمع، وسيكون هذا الفرد عضوا نافعا في مجتمعه لأنه إنسان معظم الحرمات الله، يعظم دماء الآخرين، يعظم أموالهم، يعظم أعراضهم، فسيكون عضو نافع في هذا المجتمع. والمجتمع الذي ينتشر فيه تعظيم حرمات الله هذا المجتمع سيكون أفراده صالحين، فإذا عظم المجتمع حرمات الله سيحكمون شريعة الله وسينفرون من مثل هذه الأشياء مليونية خلع العلم، سيثور المجتمع ضد هذا الأمر لأنهم سيطالبون بتحكيم شرع الله، وعلى من يتمرد على شرع الله أن يحاكم إلى هذا الشرع فسينتشر حكم الشريعة. هذا المجتمع الذي يكون أفراده يعظمون حرمات الله ستنتشر فيه أخلاق الإسلام الاجتماعية، سينتشر فيه الاحترام بين الناس، سينتشر فيها الصدق، سينتشر فيها العدل، سينتشر فيها الموالاة، فسيكون مجتمع عظيم. إذا عظمت المجتمعات حرمات الله الأمة الإسلامية ستعود إلى مكانتها. تعظيم حرمات الله سيصلح الفرد وسيصلح المجتمع وسيصلح الأمة الإسلامية، لأن إذا كانت المجتمعات كلها معظمة لحرمات الله الأمة الإسلامية ستعود إلى مكانتها. الأمة الإسلامية ستهتم بقوتها بنوعيها، القوة الإيمانية والقوة المادية. متى ما عظمت الأمة الإسلامية حرمات الله انتشرت أخلاق الإسلام العامة مع غير المسلمين، سواء في حال السلم أو في حال الحرب. حتى الكفار عندما تعظم الأمة الإسلامية حرمات الله حتى الكفار سيعاملون بالعدل وسيعاملون بالإحسان وسينتشر الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعظمين.
بارك الله فيكم شيخ محمد. تعالى نحن في نصف دقيقة ذكرت الآثار الإيجابية من الدكتور أبو زيد بارك الله فيه، لكن نريد أن نذكر فيما لو يعني ذهب هذا التعظيم كيف ستكون الحالة؟
والله يعني نتخيل كيف.
نعم.
لو ذهب تعظيم تعظيم الله،
نعم،
تعظيم دينه، تعظيم أحكامه، تعظيم الكعبة، تعظيم البلد الحرام، تعظيم مناسك الحج، تعظيم المساجد، تعظيم المصاحف، القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كيف سيكون الحال؟ ويعني بعض السلف كان ما يريد أن يسكن مكة خايفين من المعاصي في مكة، يعني مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعمر بن عبد العزيز. ليش؟ واحد عمر الخطاب يقول لأن أخطئ 70 خطيئة في غير مكة أحب إلي من أخطئ خطيئة واحدة في مكة. ليش؟ من تعظيمهم لهذا البلد الحرام الذي عظمه الله. فنقول إذن يعني فعلا إذا نحن عظمنا الله سبحانه وتعالى ماذا سيحصل؟ أجر عظيم، الدين يقوم، الإسلام ينتشر. أصلا كيف الصغار الآن ينشأون على تعظيم حرمات الله؟ لما يشوفوا الكبار، لما يشوف أبوه شلون يعتني بالمصحف عناية بالغة، مو مثل هذاك اللي لما مات أبوه قال خذوا مصحف حطوه مع أبي في الكفن. قالوا ليش؟ قال ما كان عنده وقت يقرأ مصحف وهو كان حي، يمكن حين يقرأ في القبر. فإذا نحن يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. لما يشوفك ابنك أنت تعظم الوضوء، تعظم الصلاة، تعظم وقت الصلاة، تقوم مبكرا، بخلاف لما يكون ما في تعظيم سيكون هناك غفلة، تهاون. طبعا هذا التهاون سبب في نقمة الله سبحانه وتعالى. وأختم بهذه الكلمة لعمر الخطاب رضي الله عنه، قال أنه كان يقول لقريش إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم طسم قبيلة من عاد، فتهاونوا به ولم يعظموا حرمته فنزعه الله منهم فأهلكهم الله، ثم وليه بعدهم جرهم قبيلة فتهاونوا فيه ولم يعظموا حرمته فأهلكهم الله، فلا تهاونوا به وعظموا حرمته.
الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظمون حرمات الله عز وجل. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد بن محمد مكي الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى بقسم العقيدة. إلى الملتقى مشاهدين الكرام في حلقة قادمة. تحية مني أنا عادل برباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.